يعرف كيف يصل إلى الحقائق، أدله على الأدوات، أدله على الآليات، أدله على كيفية برمجة المعلومات، تنقيطها، استنتاجها، الانتقال من الكبريات إلى الصغريات، أعلمه طريقة التعلم. 5 دروس أهيئ ولدي لأن يكون إنسانا مثقفا. أيهما أفضل من الناحية الكمية؟ طبعا من الناحية الكمية الطريقة الأولى، طريقة التي تدرس 1000 درس. لكن أيهما أفضل من الناحية الكيفية؟ حتى علماء التربية يقولون ماذا؟ من الناحية الكيفية الطريقة الثانية أفضل. ليس المهم أن يحمل ولدك 1,000,000 معلومة، المهم أن يتعلم كيف يتعلم، المهم أن يمتلك أدوات التعلم، المهم أن يمتلك آليات التعلم، وليس المهم أن يحمل كما هائلا من المعلومات. من هذا المنطلق نرى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1,000 باب، من كل باب يفتح لي. أنا أعتمد على نفسي، أنا أستقل في الوصول إلى المعلومات، في الوصول إلى النتائج، لأنه علمني كيفية التعلم، كيفية اقتناص المعلومات. من كل باب يفتح لي 1,000 باب من العلم. إذن الطريقة الكيفية تتميز على الطريقة الكمية. المعيار الكيفي أفضل من المعيار الكمي. انطلاقا من هذه النقطة نصل إلى الجواب: نحن كيف نقرأ سيرة أهل البيت؟ هل نقرأها على أساس المعيار الكمي أو على أساس المعيار الكيفي؟ كيف نقرأ سيرة أهل البيت؟ على أي أساس وعلى أي معيار؟ على أساس المعيار الكمي أو على أساس المعيار الكيفي؟ مثلا هل أضرب لك مثال: الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ضرب عمرو بن ود ضربة سيف، ضرب عمرو بن ود يوم الخندق بضربة وقطع فخذه وألقاه على الأرض. هذا العمل من حيث المقياس الكمي عادي، ضربة سيف كسائر ضربات السيوف الأخرى، كثير من المجاهدين ضربوا أعداءهم بالسيوف وضربات، ضربة استغرقت دقيقة واحدة، من الناحية الكمية ليست أمرا عظيما، بحسب المعايير الكمية ليست أمرا مهما وعظيما، مع أن رسول الله محمدا يقول: ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. ايش دعوة ضربة استغرقت دقيقة واحدة تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة؟ لأن الرسول نظر إليها بالمعيار الكيفي، نظر إليها بالعلة الغائية، ولم ينظر إليها بالمعيار الكمي، لم ينظر إليها بالعلة الصورية، لم ينظر لصورة العمل، نظر إلى غايات العمل، إنجازات العمل. هذا العمل صار مفتاحا لانتصار الإسلام، لولا هذه الضربة لما انتصر الإسلام وارتفع إلى الذرى، ولما صار لواء الإسلام مرفرفا خالدا إلى يومنا هذا. إذن هي تعدل أعمال المسلمين لأنها مفتاح الانتصار وبذرة الانتصار، فهي تعدل أعمال المسلمين إلى يوم القيامة. نأتي مثلا لحركة الحسين عليه السلام. حركة الحسين 2 ساعة، يوم عاشوراء الحسين خاض معركة عسكرية 2 ساعة يوم عاشوراء فقط. إذا قايسنا حركة الحسين بالحركات الأخرى، إذا قايسنا حركة الحسين بحركة الإخوة الفلسطينيين في فلسطين، قد تكون حركة الحسين أقل بكثير بحسب المعايير الكمية وبحسب المعايير الرقمية من هذه الحركة الفلسطينية. حركة استغرقت 2 ساعة، لا تملك هذه الحركة مقدارا هائلا من البطولات والتضحيات كما تمتلكها بحسب المعايير الرقمية، بحسب المعايير العددية كما تمتلكها الانتفاضة الفلسطينية. إذا نظرنا للمعايير الرقمية والعددية نقول انظر إلى الحركة الفلسطينية والانتفاضة الفلسطينية، لا، هذه أضعاف 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 حركة الحسين عليه السلام، حركة خلال 50 سنة تقدم شهداء وتضحيات وبطولات ومصائب وفجائع ونوائب متعددة متلونة متغيرة. إذن فبالنتيجة بحسب المعايير الكمية هذه الحركة أعظم، ولكن بحسب المعيار الكيفي الحسين بهذه الحركة فتح باب الاستشهاد. ما كان هذا الباب مفتوحا قبل الحسين، ما كان هذا الباب مفتوحا قبل الحسين. الحسين أول من قام بعملية استشهادية، الحسين بن علي. الحسين في هاتين الساعتين اللتين مارسهما يوم عاشوراء سجل للبشرية وللمجتمع الإسلامي أول عملية استشهادية في سبيل حفظ المبادئ والقيم، فكان رمز الاستشهاديين وكان رمز الفدائيين وكان المفتاح لكل عمل استشهادي بعده. إذن إذا لاحظت حركة الحسين بالمقاييس الكيفية تجدها إنجازا حضاريا رائعا. كذلك إذا جئنا للإمامين العسكري والهادي سلام الله عليهما، الإمامين العسكري والهادي كم عاشا؟ افترضوا عاش 30 سنة معاني، يعني عاشا 30 سنة ايش قدموا؟ يعني كانا يعيشان في سامراء ويجيبان على الاستفتاءات التي ترسل إليهما من قبل المؤمنين. إذن أين الإنجاز الحضاري؟ أين الإنجاز الحضاري لهذين الإمامين العسكري والهادي؟ الإنجاز الحضاري الذي أبدعه الإمامان العسكري والهادي هو فتح باب الاعتماد على العقل والحركة الاجتهادية. كيف يعني؟ المسلمين منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله وإلى زمان الأئمة المتأخرين كانوا يعتمدون على النص، يعني إذا أرادوا أن يعرفوا حكما رجعوا إلى النص الموجود في الكتاب أو في أحاديث النبي أو في أحاديث أهل البيت وانتزعوا الحكم من النص، نص واضح يدل على حكم واضح. طبيعي النصوص ما تستغرق الحياة كلها، صح لو لا؟ كم نص موجود في القرآن والسنة؟ كم؟ يعني 100,000؟ 100,000 ما تستوعب الحياة كلها. افترض أن عندنا 100,000 نص مجموع القرآن والأحاديث، عندنا 100,000 نص من القرآن والأحاديث، 100,000 نص لا تستوعب جميع مسائل الحياة وجميع حقول الحياة وجميع ألوان الحياة بمختلف ألوانها وصورها المتجددة والمتغيرة والمتسعة بمرور الزمان واختلاف الحضارات واختلاف الأدوار الإنسانية. 100,000 نص ما تستوعب هذه المسائل كلها. إذن كان لابد أن يأتي يوم تعتمد فيه البشرية على حركة العقل، تعتمد على المخزون العقلي، يعني تصبح النصوص 100,000 نص تصبح مجرد مبادئ عامة وقواعد عامة، أما الانطلاق من هذه القواعد العامة والمبادئ العامة إلى استخراج أحكام قانونية عديدة بعدد مسائل الحياة بعدد حقول الحياة التي لا تنتهي ولا تحد، هذا يحتاج إلى الاعتماد على حركة العقل. إذن كان المسلمون يحتاجون إلى مشروع حضاري وهو مشروع الاعتماد على العقل وما يسمى بمبدأ الاجتهاد، وهذا المشروع مارسه الإمامان العسكري والهادي صلوات الله وسلامه عليهما. ترك الأمة تعتمد على الفقهاء، بعث الفقهاء في سائر الأمصار، أمر الأمة بأن تعتمد على الفقهاء، فبدأ الفقهاء ينفتحون على فرصة مبدأ الاجتهاد وحركة الاجتهاد، وبدأت الناس تنفتح على مبدأ الاعتماد على العقل في الرجوع إلى الفقهاء والتمييز بينهم والمقارنة بين فتاواهم وأدوارهم. إذن الإمامان العسكريان قاما بإنجاز حضاري رائع، وهو تعويد الأمة وتربية الأمة على اللجوء إلى مبدأ الاجتهاد وحركة العقل. فنريد أن ننتهي من هذا الوجه، نقول الجواب أن سيرة أهل البيت إذا قرأت بالمقياس الكمي، ربما يقول الإنسان لا نرى إنجازا حضاريا واضحا، ولكن إذا قرأت بالمقياس الكيفي رأى الإنجازات الحضارية المتعددة الواضحة. نجي إلى الوجه الثاني من الجواب. الوجه الثاني من الجواب يا إخوان، هناك فرق بين القراءة التفكيكية والقراءة الجمعية. هل أشرح لك الموضوع بالمثال؟ أنت الآن مسلم ومأمور بعدة أوامر. الله تبارك وتعالى يقول اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أنت مأمور بذكر الله، زين؟ أنت أيضا مأمور بالتعلم، أنت مأمور بأن تتعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الرسول صلى الله عليه وآله يقول اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. أنت أيضا مأمور بالتعلم، أنت مأمور بمودة أهل البيت عليهم السلام، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذا أيضا أمر ثالث. أنت مأمور بطلب الثواب، حاول بقدر ما تستطيع أن تحصل على أكبر قدر من الثواب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أنت مأمور بأربعة أوامر، كيف تمتثل الأربعة الأوامر هذه؟ أمامك طريقتان، طريقة تفكيكية والطريقة الجمعية. ربما تمتثل هذه الأوامر بأعمال متعددة، ربما تمتثل هذه الأوامر بعمل واحد. أنا لأجل أن أمتثل هذه الأوامر الأربعة أقول أنا مأمور بذكر الله، خل أقرأ دعاء التوسل، هذا امتثال للأمر الأول. أنا مأمور بالتعلم، خل أحضر محاضرة ثقافية في النادي الفلاني أو في القاعة الفلانية، هذا العمل الثاني. أنا مأمور بمحبة أهل البيت، فلأقرأ قصيدة في مدح أهل البيت ترسخ في قلبي المحبة والمودة لهم. أنا مأمور بطلب الثواب، فلأصل رحمي حتى أحصل على الثواب، فقد امتثلت أوامر أربعة بأربعة أعمال. هذه طريقة تفكيكية. أما الطريقة الجمعية، أن أحضر للمأتم الحسيني بغية الثواب الإلهي، حضوري للمأتم يكون امتثالا لأربعة أوامر. حضوري للمأتم هو في حد ذاته ذكر الله تبارك وتعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حضوري للمأتم طلب للعلم، لأنني أستفيد من محاضرات المأتم من علوم هذا المأتم. حضوري للمأتم هو في حد ذاته ترسيخ لمودة أهل البيت ومحبة أهل البيت عليهم السلام. حضوري للمأتم هو في حد ذاته تزود من الثواب والأجر الجزيل الذي وعد به من يشيدون ذكر أهل البيت ويحيون أمر أهل البيت. إذن أنا بعمل واحد امتثلت عدة أوامر، وحينئذ هذه نسميها طريقة جمعية، جمعت الأعمال، جمعت الامتثالات في حركة واحدة وعمل واحد. فعندنا طريقة تفكيكية وعندنا طريقة جمعية. نفس هذه النظرة في قراءة سيرة أهل البيت. كيف نقرأ سيرة أهل البيت؟ أضرب لك مثال الإمام زين العابدين عليه السلام. كيف نقرأ سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام؟ كثير من الباحثين والعلماء والخطباء إذا استعرضوا سيرة الإمام زين العابدين ماذا يقولون؟ كان للإمام دور روحي، وهي عباداته صحيفته السجادية، كان للإمام دور سياسي وهو بكاؤه على أبيه الحسين عليه السلام، كان للإمام زين العابدين مثلا دور ثقافي وهو تعليم ولده الإمام الباقر مقاليد النبوة ومواريث الإمامة، كان للإمام زين العابدين دور اجتماعي وهو صدقاته ونفقاته. إذن الإمام له أدوار متعددة، هذا نسميه طريقة تفكيكية. يعني نظرنا لأدوار الإمام، نظرنا لحركة الإمام زين العابدين نظرة تفكيكية، فككنا أعماله إلى أدوار متعددة، وجعلنا كل جزء من أعماله يندرج تحت دور معين وتحت عنوان معين، هذه نسميها قراءة تفكيكية. أما إذا نظرنا لزين العابدين عليه السلام، كل عمل منه، كل عمل حتى العمل البسيط، كل عمل من أعماله هو في حد ذاته يحمل أدوار متعددة. العمل الواحد يحمل إنجازات متعددة، العمل الواحد يحمل أدوار متعددة، فهذه قراءة جمعية وليست قراءة تفكيكية. مثلا ابن شهاب الزهري يروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: رأيت الإمام زين العابدين في ليلة مظلمة وهو يحمل جرابا على ظهره، قلت له: إلى أين سيدي؟ قال: إلى سفر أعددت له زادا، أنا مسافر وهذا زاد السفر عندي. بعد أيام رأيته، قلت: سيدي قلت بأنك على سفر ولم تسافر؟ قال: ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة، أنا كنت في سفر أخروي مو سفر دنيوي، إنه سفر الآخرة. وما هو زاده؟ ما هو زاد سفر الآخرة؟ وزاده الورع عن محارم الله وبذل الندى في الخير، هذا هو زاد السفر الأخروي. طيب هذه لقطة، أخذنا بالكاميرا لقطة من حياة الإمام زين العابدين، هذه اللقطة الواحدة تحمل أدوار كثيرة، تحمل إنجازات كثيرة. لا حاجة إلى أن نقول بأن الإمام كان له دور روحي ودور تربوي، نفس هذه اللقطة الواحدة تحمل في طياتها وتختزن في ذاتها إنجازات حضارية متعددة، هذه اللقطة الواحدة، وهذا هو موطن الإبداع. كيف يكون الأئمة مبدعين لولا ذلك؟ لاحظوا يا إخوان، الإمام زين العابدين عندما يحمل جراب الطعام المملوء من الخبز واللحم ويدور به على فقراء المدينة، هذا في حد ذاته دور روحي، هو في حد ذاته دور روحي، لأن الدور الروحي هو العبادة، والعبادة لا تقتصر على الصلاة، لا تقتصر على العمل المحرابي، العبادة لها ألوان وأشكال مختلفة. الصدقة من أفضل مصاديق العبادة، من أفضل أنواع العبادة الصدقة. الإمام زين العابدين وهو يحمل جراب الطعام هو يمارس عبادة ودورا روحيا عظيما، وهذا ما صنعه الإمام علي عليه السلام عندما تصدق بخاتمه وهو راكع. الإمام وهو في عبادة جمع عبادة أخرى، تصدق بخاتمه وهو راكع فجمع عبادتين، عبادة محرابية وعبادة اجتماعية، جمع علاقتين في آن واحد وفي حركة واحدة. الإمام زين العابدين عندما يمارس الصدقة والإنفاق فهو يقوم بعمل عبادي، هذا دور روحي، ونفس هذا العمل وهو حمل الجراب والدوران على فقراء المدينة، نفس هذا العمل هو عمل اجتماعي، مضاف إلى أنه دور روحي هو دور اجتماعي أيضا. الإمام زين العابدين يعلم الأمة الإسلامية مبدأ التكافل الاجتماعي، مبدأ التضامن الاجتماعي. هل يوجد صورة أروع من هذه الصورة للتكافل الاجتماعي؟ يعني أصحاب الصناديق الخيرية، أصحاب الجمعيات والمؤسسات الخيرية، هل يرون صورة أجلى وأروع للتكافل الاجتماعي من أن يخرج قائد الأمة في زمانه يحمل جرابا من الطعام يدور به على الفقراء، يلقمهم بنفسه، يغذيهم بنفسه، يرعاهم بنفسه، يداريهم بنفسه؟ هل توجد صورة حية أجلى وأروع للتكافل الاجتماعي من هذه الصورة التي كان يمارسها زين العابدين عليه السلام؟ هذا دور اجتماعي وهو في نفس الوقت دور سياسي. لماذا؟ لأن بني أمية، الدولة الأموية، السياسة الأموية تعاملت مع المجتمع الإسلامي آنذاك بسياسة التجويع والحرمان. انتشر الفقر في المجتمع الإسلامي، وانتشرت البطالة في المجتمع الإسلامي، وضيق بنو أمية موارد الرزق على المسلمين في ذلك الوقت. تعاملت الدولة الأموية مع الأمة بسياسة التجويع والحرمان، وكان لابد من دور إعلامي مضاد للدور الأموي، كان لابد للأمة من دور إعلامي مضاد للدور الأموي، وهو ما تكفل به الأئمة عليهم السلام. الأئمة عندما يقومون ويحملون جراب الطعام ويدورون على فقراء المدينة، ليست هذه حركة رياضية يمارسها من يمشي على الكورنيش لممارسة الرياضة البدنية، لا، هذه الحركة التي يمارسها زين العابدين هي إعلام مضاد للسياسة الأموية، يريد أن ينبه هذه الطبقة الفقيرة من الأمة، هذه الطبقة الكادحة من الأمة، يريد أن ينبههم مدى مقت الدولة الأموية لهم، وأنهم تركوهم يعيشون ألوانا مأساوية من الجوع والحرمان، إلى أن اضطر أهل البيت لأن يدوروا بالأطعمة على بيوتهم يوميا وليليا. فهذا دور سياسي في نفسه، وهو دور ثقافي أيضا. الإمام زين العابدين يعلم بأنه سيصادفه في الطريق ابن شهاب الزهري، أليس كذلك؟ هو كان بإمكانه أن يسلك طريقا آخر حتى لا يراه ابن شهاب. ابن شهاب عندما سأله كان بإمكان الإمام زين العابدين أن لا يجيب ويسكت عن الجواب. إذن الإمام مروره على ابن شهاب ودخوله مع ابن شهاب في محاورة ثقافية، أنت إلى أين ذاهب؟ إلى سفر. ما هو هذا السفر؟ سفر الآخرة. ما هو زاد السفر؟ زاد السفر كذا وكذا. الإمام قام بدور ثقافي في ضمن قيامه بماذا؟ بدور اجتماعي. فالإمام في عمل واحد، في حركة واحدة، مارس أدوارا متعددة، في عمل واحد قام بإنجازات متعددة، دور روحي، دور تربوي، دور اجتماعي، دور ثقافي، أدوار تلخصت في عمل واحد وفي حركة واحدة. ينبغي أن نقرأ سيرة أهل البيت هكذا، ينبغي لنا أن نقرأ سيرة أهل البيت بقراءة جمعية، لا بقراءة تفكيكية، بقراءة ننظر إلى كل عمل منهم كيف يختزن هذا العمل الواحد البسيط إنجازات وأدوار وأهداف عديدة. هذه القراءة الجمعية هي التي تظهر لنا عظمة أهل البيت وإبداع أهل البيت وإعجاز أهل البيت وأهمية أهل البيت، وأنهم كيف استطاعوا في حركة واحدة أن يجمعوا مشاريع وأعمال وأدوار وأهداف عديدة، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكان من إنجازاته الإمام زين العابدين عليه السلام، وكان من إنجازاته أنه بكى على أبيه سنين طويلة، وكان يثير المشاعر والعواطف ضد الاضطهاد والظلم الأموي ب ببكائه وبدمعته الساخنة. الإمام ما وضع له طعام ولا شراب إلا وقال: وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا، كيف أذوق الماء وقد قتل أبي الحسين ظمآنا. يمر على الجزارين يراهم لا يذبحون الكبش حتى يسقوه ماء، لا يذبحون الكبش حتى يعطوه قليلا من الماء. يقول: هذه سجيتكم، عادتكم أنكم لا تذبحون الكبش إلا إذا سقيته ماء. قالوا: بلى يا ابن الحسين، هذه سجيتنا. يلتفت بأبي وأمي إلى جهة كربلاء ويقول: السلام عليك يا غريب كربلاء، السلام عليك يا مظلوم كربلاء، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله عطشانا. ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذاب. كلما تذكره زين العابدين بكى. دخل عليه أبو حمزة الثمالي قال: سيدي إلى متى هذا البكاء؟ أليس القتل لكم عادة؟ كرامتكم على الله الشهادة. أما قتل جدك؟ أما قتل عمك؟ أما قتل أبوك؟ أما قتلت عشيرتك؟ القتل لكم عادة سيدي. قال: صدقت يا أبا حمزة، القتل لنا عادة، ولكن أسألك سؤال يا أبا حمزة وأجبني عن هذا السؤال. القتل لنا عادة، ولكن هل ذبح الأطفال لنا عادة؟ أبا حمزة، القتل لنا عادة، ولكن هل قطع الرؤوس لنا عادة؟ أبا حمزة، القتل لنا عادة، ولكن هل سبي النساء لنا عادة؟ أبا حمزة، الشام 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 فيها شماتة الأعداء، ماذا يهيجك من ذكر الشام سيدي؟ قال أبا حمزة: أتدري كيف أدخلونا على يزيد بن معاوية؟ قلت: لا سيدي لا أدري. قال: ربطوا الحبل في عنقي، أول الحبل في عنقي وآخر الحبل في عنق عمتي زينب، والأطفال بيننا، واحد على اليمين واحد على الشمال، والأطفال بين المربقين بالحبال، وهم يجروننا إلى يزيد، يسحبوننا من أعناقنا، كلما قصرنا عن المشي ضربونا وألمونا وأوجعونا. الله أكبر، هذه هي الشام. نعم هذه هي الشام يا أبا حمزة، قطع قلبي ذكر الشام. أبا حمزة، لا تلمني لا تلمني، ما ذكرت مصرع أبي وإخوتي إلا خنقتني العبرة. أبا حمزة، ما ذكرت عمتي زينب إلا خنقتني العبرة. قال: يا أهل بيت النبوة والسيادة، يا انتوا القتل لكم يا هال هالبيت عادة، وانتوا كرامتكم من الله الشهادة، معود على كثر المصايب يا ابن لنجايا. قال: لا انا ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد، ما قصروا بالغابر يا زلزل البيد. شنه اللي نكس راسك سيدي؟ نكس الراس دخول زينب مجلس يزي، حسرة ومنه حليتها ميراث الشاب، وأعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلس ما بارح اللهو والخمر. يا الله، اللهم بحق زين العابدين مريض كربلاء تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، وخصوصا المرضى المنظورين يا الله، اقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحتوف جديرة نفسا براني خالقي من سره وكفى بربك بالنفوس خبيرا نفسا براني خالقي من سره وكفى بربك بالنفوس خبيرا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم أيها الكرام. نرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. أحلى وأزكى التهاني لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى مولد سيد البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر بن محمد الصادق، رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم إن شاء الله. محور حديثنا في هذا البرنامج من عراق الرافدين: تجاهل المطالب يزيد سخونة المواجهة مع المعترضين. سنبقى وإياكم مع آخر المستجدات في ملف العراق، وتحديدا الانتخابات التي أجريت في هذا البلد وأسرار المفوضية لرد الطعون الموجودة في الانتخابات ومشكلة الفرز اليدوي لصناديق الاقتراع. إذن هلموا إلينا بمساهماتكم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. ردت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أكثر الطعون التي نظرت بها خلال الأيام الماضية وإحالتها إلى اللجنة القضائية، ووافقت على قبول الفرز اليدوي لمحطات سبعة شكاوى لليوم الأول ومحطة واحدة لليوم الثاني، رغم أنها نظرت بأكثر من 430 طعنا. وفي رد سريع على تجاهل المفوضية، صعدت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الاحتجاجية من موقفها، حيث أمهلت المفوضية 3 أيام للاستجابة لمطلبها بالعد والفرز اليدوي لجميع المحطات، وإلا فالذهاب لإجراءات تصعيدية لم تكشف عنها. وفيما حاول داعم المفوضية الاستفادة من الرسائل الصحفية لمجلس الأمن حول الانتخابات العراقية، رفضت حركة حقوق المنضوية ضمن الإطار التنسيقي البيان الذي أشاد بجهود حكومة تصريف الأعمال ونجاحها في إجراء الانتخابات المبكرة، واصفة البيان بأنه مؤامرة دولية لإخفاء قوى وطنية بعينها. وقال المتحدث باسم حركة حقوق علي فضل الله إن بيان مجلس الأمن الدولي إزاء الانتخابات وإشادته بجهود المفوضية أمر متوقع، لأن موقف ممثلة الأمم المتحدة في العراق لم يكن حياديا، ومن المؤكد أنها نقلت لهم صورة الانتخابات العراقية نزيهة وشفافة، لكن الحقيقة أن ما حصل في الانتخابات هو مؤامرة دولية كبيرة جدا، والغرض منها إخفاء قوى وطنية بعينها. وأضاف فضل الله أن هذا الموضوع سيرد عليه بموقف رسمي من الإطار التنسيقي. وانضم ائتلاف القائمة الوطنية إلى الممهدين أو المهددين بالتصعيد في حال لم يتم العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، حيث طالب ومن خلال مؤتمر صحفي بلهجة حادة المفوضية بالاستجابة لمطالب القوى السياسية وجمهورها الواسع. وإلى حين المصادقة على نتائج الانتخابات واعتبار المرشحين الفائزين نوابا في البرلمان الخامس، يرى المراقبون أن باب الاعتراضات لن يغلق بسهولة، لا سيما ما بعد تحول الرفض إلى احتجاج شعبي واسع. وحول دور الحشد الشعبي في العراق ومستقبله، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الحشد الشعبي قوة أساس لحماية النظام الديمقراطي في العراق، ولا أحد يستطيع التعرض له خارج إطار القانون. وشدد الفياض خلال اجتماع عقده بحضور رئيس أركان الهيئة وقادة القواطع وأمري الألوية ومديري المديريات لاستعراض أبرز التطورات التي يشهدها البلد، على أن وظيفة الحشد الشعبي ليس حماية نفسه، وإنما حماية أمن واستقرار البلد جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية، مضيفا أن الحشد مع الأطر القانونية للاعتراض على الانتخابات. إذن مستمعينا مستمعاتنا، للمزيد من التفاصيل في إطار حديثنا لهذا اليوم فيما يخص بتجاهل المطالب، يزيد سخونة المواجهة مع المعترضين في محور حديثنا، أنتقل إلى بغداد والزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من هناك. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام.
الله يبارك فيك وأهلا بكم، وأسعد الله أيامك بمولد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا عن آخر المستجدات في ملف الانتخابات العراقية والاعتراضات في العاصمة بغداد وسائر المدن، تفضلوا.
حياك الله، أهديك أيضا وكادر البرنامج الطيب وجميع المستمعين بولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق عليه السلام وأسبوع الوحدة.
حياكم.
بالحقيقة اليوم شهدت الساحة العراقية تصعيد شديد وتصعيد آخر بعد إعلان المفوضية أنها ذاهبة إلى طريقة العزل والفرز للصناديق المعترض عليها فقط، وهي لحد الآن بعد أن حققت في أكثر من 430 طعن أقرت بوجود 8 طعون فقط، يعني 7 أمس واليوم واحد، وهذا برأي المتظاهرين والمعتصمين عملية تسويف ومماطلة ورغبة للمفوضية بعدم الذهاب إلى العدوى الفرز اليدوي. فاليوم شهدت الساحات تصاعد كبير في عدد المتظاهرين وفي عدد قيام الاعتصام، وبدخول قوات سياسية جديدة، يعني مرشحين من قوات سياسية حتى فائزي قوات سياسية فائزة بالانتخابات ولكن مرشحيها لديهم اعتراضات، والكتلة المسيحية اعترضوا وكتلة العراقية السابقة اللي هي الآن القائمة الوطنية كاظم الشمري عقد مؤتمر صحفي وقال أن هناك تصعيد سوف تشهده الساحة. القوات الأمنية من طرفها في حدود مدخل مدينة الخضراء وضعت كتل كونكريتية جديدة لتمنع المعتصمين من الوصول إلى باب الخضراء، باب دخول الخضراء، المنطقة قريبة جدا، وهذه المنطقة يعني تكاد تبعد مئات الأمتار عن السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية، وربما أي عملية اجتياح لمدخل الخضراء يعني أن هنالك تهديد كبير وخطر كبير تتعرض له هاتان السفارتان، لأن أكثر العراقيين يتهمون أمريكا وبريطانيا بلعب دور كبير في تدوير الانتخابات، والشعارات التي يرفعها المتظاهرون تدرج يعني جينين بلاك هارت ممثلة الأمم المتحدة الأمين العام المتحدة في العراق باتهام، ورسموا الكثير من الرسوم المهينة لهذه الشخصية التي تمثل جزء من المؤامرة كما يسمونها المعترضون. هناك تصعيد في عدد المتظاهرين، تصعيد في أساليب الاحتجاج، تصعيد في مدة الاعتصام وفي خيم الاعتصام مقابل كل مفوضيات الانتخابات في المحافظات العراقية في البصرة وكركوك وليقار والسماوة والنجف، وبالتالي هنالك يعني ربما اقتراب من مساحة اشتكاك جديدة إذا ما سمعت المفوضية إلى النداء المعقول والسلمي وهو الجهاد إلى صناديق الاقتراع والعدوى الفردي اليدوي، ربما تنزلق الأحداث إلى تصعيد جديد. نتمنى أن تمر بسلام، ولكن لحد الآن لا توجد مؤشرات إيجابية تدلل على أن هنالك رغبة حقيقية بحل هذه المشكلة. ربما هنالك تصعيد، القوى السياسية الداعمة للقوى السياسية المعترضة مثل كتلة الفتح وكتلة النهج والفضيلة و السند ومجموعة من الكتل السياسية الأخرى في شمال العراق، كتلة العدل وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والأقلية المسيحية معترضون أيضا على الانتخابات، في المناطق الغربية كتلة عزل وبعض الكتل
نعم. طيب ألف شكر وتحية للزميل. نعم الزميل محمد سعيد، ألف شكر وتحية لحضورك معنا في هذا اللقاء، وأعتذر لكم مستمعينا الأكارم حيث بدأ الصوت يتقطع في آخر لحظات اتصالنا مع مراسل إذاعة طهران محمد سعيد من بغداد. على أي حال أشكره جزيل الشكر على أن وضعنا في هذه الأجواء حول الانتخابات العراقية ونتائجها والاعتراضات التي تأتي في هذه الأيام، شكرا جزيلا له. أنا إن شاء الله أود أن أتوقف، وما شاء الله على مشاركاتكم ومساهمتكم التي وصلتني عبر تطبيق الواتساب، لكن بعد هذا الفاصل.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
إذن نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولقاءنا عراق الرافدين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم مستمعينا الأكارم، ونبدأ بتطبيق الواتساب مع مساهمات الأحبة. صبحي عبد الحميد من الأردن رسالة صوتية بعثها إلينا، نستمع.
تحية لكم. تجاهل المطالب العراقية الانتخابات معناه أنه يوجد تلاعبا حقيقيا في هذه الانتخابات، ومعناه أيضا أنهم يصبون الزيت على النار معتقدين بأن البنتاغون سيحميهم، وأن البنتاغون لن يحمي أحدا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. شكرا لك أستاذ مصطفى، واللقاء.
حياك الله يا صبحي، وبارك الله بك أخي الكريم على رسالتك الصوتية التي استمعنا إليها، مشكور أخي. وإلى رسالة أخرى للأخ الفاضل أبو عمار البهبهاني الذي يقول: تحياك طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين الكرام. أعلن جهاز المخابرات الوطني القبض على نائب البغدادي المدعو سامي جاسم محمد والمدعو غزوان الزوباعي، المخطط لتفجير الكرادة، وكذلك المدعو كريم المالح أمر كتيبة في تنظيم داعش الوهابي الإرهابي. بهذا العمل زفوا بشرى للشعب العراقي، وهنا من حق الشعب وخاصة أولياء دماء الشهداء أن يطالبوا بمحاكمة هؤلاء القتلة محاكمة علنية، وإنزال حكم الله حكم الباري سبحانه وتعالى بالقصاص العادل لهم. ولكن ما يقلق المظلومين من الشعب هو نقل هؤلاء المجرمين تحت الضغط الأمريكي إلى سجن الناصرية ليعيشوا حياة مرفهة تتوفر لهم إمكانات مفقودة عند أغلب الشعب من غذاء كهرباء لا تنقطع عنهم لحظة واحدة، وأمور أخرى لا تخفى على الشعب المظلوم. أغلب سجناء هذا السجن ممن قاموا بعمليات تفجيرات مفخخات وأهدروا الكثير من دماء الأبرياء، ولهذا فالشعب يطالب بالحكم العادل الذي يقتص من القتل المجرمين الذين لابد أن ينفذ بهم حكم الله. وأذكر بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. سورة المائدة الآية 44، 45، 47. من المؤكد أن برهم والكاظمي والحلبوسي وفلان وفلان لم يحكموا بما أنزل الله، والويل لهم يوم الحساب يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. من سورة الحاقة الآية 18: وليعتبر القادمون بما عمل المتسلطون قبلهم والعاقبة للمتقين. سلامي لكل المؤمنين في العالم. حياك الله يا أبو عمار. سيد علي الموسوي أيضا من العراق يكتب لنا في رسالته هذه لبرنامجنا: السلام عليكم. تجاهل المطالب الحقيقية هي كثرة من المراقبين، وأنا منهم، لن نستطيع أن نحكم أن خسارتهم مقصودة، بل قل خسارة المعترضين جاءت نتيجة ما قدموه من عدم خدمة لبلدهم وشعبهم، وإلا لماذا صعدت أرقام دولة القانون؟ والأيام ستثبت ذلك. حياك الله يا سيد علي على تواصلك ومشاركتك معنا في هذا البرنامج من العراق، كانت هذه الرسالة. عبد الله من السنغال الأخ الكريم يقول: أصدقائي في البرنامج السلام عليكم، تشهد بعض المدن العراقية في الأيام الأخيرة هذه اعتراض على نتائج الانتخابات واحتجاجات تنظمها أحزاب خسرت الانتخابات العراقية، لكنها تطالب لإجراء العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات ومن حقها الطبيعي. بارك الله بك أخي الكريم، مشكور على هذه الرسالة. إلى رسالة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن تجاهل المطالب الشعبية من الناخبين بإعادة فرز الأصوات الانتخابية يدويا وتحقيق النتيجة الحقيقية، وعدم الالتفات إلى الطعون المقدمة من الناخبين من قبل لجنة الطعون الانتخابية، كل هذا التجاهل سوف يزيد من وتيرة المواجهة مع المعترضين. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر جزيل الشكر للأخ أبو محمد مهدي على تواصله ومساهمته معنا في إذاعة طهران هذه، وأم علي من البحرين التي أشكرها جزيل الشكر، قد بعثت إلينا برسائل في مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مشكورة جزيل الشكر أختي الفاضلة على هذه التباريك والتهاني، كما أشكر سائر الإخوان الذين يبعثون لنا ببطاقات تباريك بمولد النبي الأعظم ومولد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، كالأخ باقر حسن والأخ حسين أبو علي الذي كتب لنا يقول: بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسن الجميع خصاله، صلوا عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أبو حيدر أيضا من الكويت، أخي مشكور ومبروك عليك هذه الأعياد الطيبة. إلى رسالة الأخ أبو حسن من شيراز من إيران الذي يقول: مبروك عليكم مولد الرسول الأعظم الإمام جعفر الصادق وأسبوع الوحدة الإسلامية، وباركها لصاحب العصر والزمان ولكافة الأحبة مستمعي إذاعة طهران العربية. إن شاء الله سأعرج على ما تبقى من المشاركات وأقرأها، لكن أنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفي المحلل السياسي في مركز الهدف من العراق، انضم إلينا الأخ الأستاذ صباح العقالي. أستاذ صباح، السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لحضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سيدي.
رعاك الباري أستاذ صباح. نبدأ معكم، بماذا تفسر إصرار المفوضية ومن ورائها الحكومة بتجاهل مطالب حقيقة أو مطلب معقول لحل الإشكال، وهو الفرز والعد اليدوي لصناديق الاقتراع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي ولإذاعتكم وإذاعتكم الكريمة.
الله يبارك فيكم.
يعني حقيقة نحن في أزمة كبيرة لم تشهدها الانتخابات السابقة ولا اللي قبلها، وهذا الكم الهائل من الشكاوي، وكذلك يعني نحن نشهد انقلابا ابيضا ادواته المفوضيه في الانتخابات باشتراك جهات داخليه وخارجيه لتغيير المعادله السياسيه وفرض شخصيات وكتل سياسيه مقربه من جهات على حساب جهات، وكذلك هي عمليه دفع وتغييب وتهميش وسرقه أصوات، وهذا حقيقة مؤامرة كبيرة تواجهها القوى الوطنية قبال قوى تابعة لجهات معينة، وهذا دليل بأن المفوضية لم تكن مستقلة وكانت حقيقة ضمن مشروع إملاءات على المفوضية بخصوص استهداف قوى وطنية تتبنى مشروعا وطنيا مستقلا من خلال الحفاظ على سيادة الدولة العراقية وتبنيها، قرار البرلمان بخروج كامل القوات الأجنبية والأمريكية، وكذلك تبنيها موقفا غاضبا لجعل العراق جزء من مؤامرة دولية من خلال قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني، وكذلك تبنيها لدعم قوى وطنية ودعم قوى أمنية اللي هي نعبر عنها بالحشد الشعبي الذي كان له دور كبير في الوقوف ضد المؤامرة الأمريكية من خلال صنيعتها داعش. الآن حقيقة هذه المؤامرة الكبيرة اللي بأيادي داخلية وخارجية تحاول أن تغيب هذا الحراك الوطني وهذه المواقف الوطنية من خلال أدوات المفوضية الانتخابات.
طيب أستاذ صباح، ما هي الخيارات المتاحة أمام القوى السياسية المعترضة على النتائج، يعني في حال أصرت أو إصرار المسؤولين على الانتخابات على مواقفهم؟
يعني أعتقد اللجنة التنسيقية للمحتجين والمعتصمين بيّنت أمس في بيان لها بأن لديها للمفوضية 72 ساعة لإعادة يعني الحقوق وإعادة النصاب إلى حق هؤلاء، وكذلك التعامل مع هذه الطعونات ومع هذا الشرق الهائل الكبير الذي بعض من وصفها بعملية احتيال كبيرة من قبل المفوضية.
جيد.
وكذلك وجود أيادي خارجية وداخلية تلاعبت بنتائج الانتخابات، والسبب بأن هنالك فارقا واختلافا وبعدا شاسعا ما بين الأشرطة وما بين ما أعلنت عن مفوضية الانتخابات.
نعم.
وبالتالي لابد أن يكون هنالك إرجاع لحق هؤلاء الناخبين وكذلك المرشحين الذين طالبوا من خلال السياقات القانونية بطعن في هذه النتائج وعدم مطابقة الأشرطة مع الأجهزة أو مع الأصوات أو مع البيانات التي أعلنتها المفوضية. وبالتالي هنالك عملية سرقة ممنهجة ومنظمة من قبل مفوضية الانتخابات.
طيب، هل تتفق أستاذ صباح يعني مع من يقول أن طموحات الكاظمية السياسية هي من تدفعه لتحدي القوى السياسية ودعم المفوضية رغم انكشاف التزوير؟
يعني قطعا هنالك أيدي متورطة بهذه المؤامرة الكبيرة.
نعم.
التي عبر عنها بأنه عملية انقلابا أبيض ضد القوى الوطنية، وشهدنا كيف التسريبات الصوتية لمستشار الكاظمي مهند نعيم الذي بيّن بأنه مكلف من قبل الكاظمي بأضعاف محور المقاومة وأضعاف محور الحشد وأضعاف محور القوى الوطنية الرافضة لعادة الكاظمي من جديد. وأعتقد هنالك صفقة يبرمها مصطفى الكاظمي مع كتل سياسية الآن هي فائزة في التزوير، والكاظمي ومستشاري جزء من طرف في قضية تغيير المعادلة الانتخابية، وكذلك لا ننسى ممثلة الأمين العام الأموي المتحدة بلاس خلص التي كانت هي جزء من هذه الأفراد بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك جهات خليجية مستشارة بهذه المؤامرة.
أستاذ صباح، هناك مخاطر في انزلاق المتظاهرين إلى تصعيد يدخلهم للخضراء ومهاجمة السفارة الأمريكية أو البريطانية مثلا، ما هي هذه المخاطر؟
يعني أعتقد هذه القضية سابقة لأوانها، لا يوجد أي مؤشر واقعي باقتحام الخضراء، وأعتقد بأنه اللجنة التنسيقية بيّنت في بيان واضح لأن الجانب السلمي هو لم تحيد عنه.
صحيح.
وكل حتى التصعيد سوف يكون سلميا.
صحيح.
لا خروج على القوات الأمنية ولا زعزعة الأمن ولا غلق الشوارع، بل يبقى الإطار والحراك سلميا.
نعم.
وهذا دليل نجاح هذه الاعتصامات وكذلك استفاق القوات الأمنية وكل الشعب العراقي.
نعم.
بكل مكوناته وطوافه وعشائره، ومتضامن مع المعتصمين في إرجاع حقوقهم.
نعم. طيب، إذن في سؤالي الأخير لك أستاذ صباح، كيف ترى مستقبل نتائج الانتخابات؟ هل ستتشكل كتلة أكبر في هذه الظروف؟
يعني أعتقد إذا لم تحل مفوضية الانتخابات هذه الإشكالية التي ممكن تأخذنا إلى تصعيد إلى ممكن أن يكون استبدادا سياسيا، وهذا ما نخشاه. يعني ونحن جئنا إلى الانتخابات من أجل أن يكون هناك انفراج سياسي، يمكن أن هناك تغيير في المعادلة السياسية، يكون هناك إصلاح بالعملية السياسية التي تعاني من الكثير من الأزمات والإشكاليات.
نعم.
البنيوية المرتبطة بأداء البرلمان وفي تشكيل الحكومة وفي حتى في قضية الدستور. وبالتالي الآن التصعيد من خلال تبني كتل سياسية فاعلة بالعملية السياسية.